بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات عبر رسائلكم على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. سماحة الشيخ، لدينا مجموعة من الرسائل اللي يغلب عليها الاستفتاء عن الحج. هذه رسالة من جدة، من ثاني وحسن الثاني، يقول سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى، آمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ، ما حكم المبيت في مزدلفة؟ وهل يجوز للحجاج أو للحاج أن يذهب من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الفجر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم، أما بعد، فقد دلت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على أن البيت مزدلفة أمر مفترض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم، اللهم صل وسلم. فالواجب على الحاج أن يبيت بها إذا انصرف من عرفات بعد الغروب، يقصد المزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء قصرا وجمع، العشاء اثنتين والمغرب ثلاث، بأذان واحد وإقامته، ويبيت بها حتى يصلي بها الفجر، فإذا صلى بها الفجر جلس بها أيضا يذكر الله ويدعو مستقبل قبلة، وإن قرب من المشعر فحسن، ولكن كل مزدلفة موقف الحمد لله في أي مكان منها يذكر الله ويدعو مستقبل قبلة حتى يسفر، فإذا أسفر انصرف إلى منى كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث واجب عند أهل العلم على الصحيح، وقال بعضهم يكفي المرور بها ولكنه قول ضعيف، ويجوز للضعفاء من النساء والصبيان كبار السن ومن كان معهم في صحبتهم الاغتراف من مزدلفة في آخر الليل بعد مضي نصف الليل، والأفضل بعد غروب القمر كما جاء في حديث أسماء بنت أبي بكر، فإذا غاب القمر انصرفوا إلى منى كما فعل كما أذن النبي لأسودة ولغيرها ولأم سلمة، هذا هو المشروع. ومن بقي من الضعفاء مع الناس فلا بأس، فإذا انصرفوا من مزدلفة في آخر الليل توجهوا إلى منى ورأوا جمره هشام، وإن شاءوا جلسوا في منى حتى يرموها نهارا، هم مخيرون. ومن رأى ليلا كما رأت مسامة في آخر الليل فلا بأس، الضعف يرمونها ليلا في آخر الليل ثم ينصرفون إذا شاءوا إلى مكة للطواف، ولا سيما النساء فإنهم يخشون أن تنزل بهم العادة السحرية فتمنعهم من الطواف، فإذا توجهوا إلى مكة مسرعين آخر الليل للطواف فلا بأس، كل هذا لا حرج فيه بحمد الله. أما الأقوياء فالسنة لهم المبيت مزدلفة حتى يصلوا بها الفجر وحتى يقفوا بها بعد الفجر حتى يسروا، هذه السنة. ومن انصرف من الأقوياء مع الضعفة في آخر الليل أجزأه ذلك وصح حجه في أصح قولي العلماء، ولكنه ترك أفضل.
نعم، أحسنتما. في الحقيقة لديهما سؤال آخر، يقولان: هل يجوز التقاط جميع الجمرات من مزدلفة للجمرات الثلاث في الأيام الثلاثة أم لا يجوز؟
التقاط الجمرات جائز في مزدلفة من بقية الحرم. ومن عادة العامة أن يلتقطون الحصى كلها من مزدلفة، وأروي عن بعض السلف ذلك، ولكن الأفضل عدم ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم التقط سبعا يوم العيد، صبيحة العيد لقطها ابن عباس وأعطاه إياها عليه الصلاة والسلام، وجعل يقبضها في يده ويقول: أمثال هؤلاء فرموا وإياهم الغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم الغلو في الدين. سبع، ما لقط إلا سبع. إلا حصى الخالف صغيرة، يعني مثل حصى من بعض الغنم غير الكبير، يعني بعض الغنم التي ليست بكبيرة. هذا هو حصى الخلف فوق الحين مصود دون بندق يرمي به جرة يوم العيد، وإن لقطه من منى كفى ذلك، فإن ظاهر الحديث أنه لقطه من منى عليه الصلاة والسلام، لقطه له صباح يوم العيد من منى بن عباس، فظاهر الصياغة، فإذا لقطه من منى أو من زريه فلا بأس، كله طيب وكله كافي. أما بقية الجمار فيلقط من منى، هذا ظاهر السنة، وإن لقطه من مزدلفة وجمعها فلا حرج، لكن الأفضل أن لا يتخلف، فيلقطه من منى ويكفيه والحمد لله. كل يوم 21 حصاة من منى.
نعم.
الجمرات الثلاث، الحادي عشر والثاني عشر، وهكذا الثاني عشر لمن يتعجل. نعم.
عندهم أيضا سؤال ثالث.
ومما قد يغلط فيه العامة أنهم إذا وصلوا مزدلفة اشتغلوا بلقط الحصى. قبل الصلاة قبل كل شيء، هذا غلط، ما لها أساس. إذا صلى وتفرغ وتعشى إذا حب يلقطها لا بأس، وإن تركها منها كفى ذلك والحمد لله. المقصود أن العامة يتكلفوا في هذا وليس له أصل. بل إلا قطعها من مسجدها فلا بأس بعد ما يصلي وبعد ما يستريح، وإن تركها حتى يربطها من منى كفى ذلك والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. في الحقيقة هو كان سيسأل عن هذا السؤال، أثابكم الله. سؤاله الرابع يقول فيه الأخوان: إذا نقصت الأحجار التي تؤخذ من مزدلفة لجمرة العقبة، هل يؤخذ لها من غير مزدلفة أم لا؟ وفقكم الله.
تقدم هذا وأخذها مزدلفة ما هو لازم.
نعم.
لو لا ترها أخذها مزدلفة لا ترها وأخذ غيرها من ملكة. فإذا كان مزدلفة سبع ثم طاح منها شيء يأخذ من ملكة. الحمد لله.
ما شاء الله.
ولا حاجة إلى أن يقولها معه يندرها. من
سؤال ثاني وحسن الثاني من جدة الأخير يقولان: هل هناك أدعية خاصة يقولها الحاج في مزدلفة، وما هو المشعر الحرام؟ نرجو الإجابة على أسئلتنا مع قبول الشكر.
المشعر الحرام يدعو عند الإنسان مثل ما شرع الله الذكر، يذكر الله ويدعو، قال الله جل وعلا: فإذا أخذت بعرفات فاذكروا الله المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم غير الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس استغفر الله. فإذا أتى المشعر يذكر الله يا عبد مزدلفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده وأصل عبده وهزم الأحزاب وحده، سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ويجزيه في الدعاء أيضا ويستغفر رب سبحانه وتعالى. نعم.
هذه الرسالة من الأردن، المملكة الأردنية الهاشمية الزرقاء، مديرية سلطة الزرقاء، العريف عبد القادر صلاح. في الحقيقة الأخ عبد القادر يعرض مشكلة مالية فيما أعتقد. يقول: ما حكم الدين في علاج أو في علاجات من الحمل واستعمالها، حيث أنني متزوج ولي أطفال، وأن الطفل عندي لما يولد لا يرضع من أمه لأنه لا يوجد بها حليب، وتتم تغذية الطفل بواسطة علب الحليب المجفف، مما يؤدي باستمرار إلى إصابة الطفل في النهاية بالتهابات واضطرابات نتيجة هذه التغذية، مما يضطرنا إلى مراجعة الطبيب والصيدلية التي تعتبر مراجعتها إرهاب بسبب ارتفاع التكاليف، حتى أني أعجز عن تأمين مصروف العائلة الشهري بسبب ارتفاع الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة التي لا تطاق. وأريد أن أعرف رأي الدين في استعمال علاجات منع الحمل حتى أستعملها، حتى أستطيع تأمين الحياة لعائلتي التي أجد مشقة في تأمين احتياجاتها الضرورية. وإذا كان الدين لا يسمح في استعمال العلاجات، فما لي سوى أن أعتزل زوجتي؟ لذلك أرجو أن تتفضلوا علي بالإجابة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علاج من الحمل كثير، لكن هناك حبوب معروفة يعرفها الأطباء إذا تناولتها المرأة لعدم زوال الحمل مدة سنة أو سنتين لا بأس بذلك، إذا حاجة إلى هذا لا حرج في ذلك. وإن أرضعت الطفل ولم تتركه للحليب المجفف فذلك أفضل لها، إذا تيسر أنها ترضعه وحصل فيها لبن فإنها ترضعه، هذا من أسباب عدم حملها ما دامت ترضعه حتى تحضنها، هذا هو الغالب بإذن الله. إذا كانت ترضع فإنها لا تحمل في الغالب، فتحمل فتى ترضعه وتكفي زوجها مؤونة التعب في الصيدليات وشراء الحاجات الأخرى. فإذا قدر أنها ليس فيها حليب فإنه يعتني بما يجب حول الطفل وسوف يعطيه الله من فضله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من الأحس، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فعلى والد الطفل أن يستعين بالله ويسأله من فضله، وأن يتعاطى الأسباب الجيدة أسباب الرزق، وله البشرى أن سوف يعطيه الله من فضله سبحانه وتعالى. ولا بأس أن تعاطى المرأة الحبوب التي تمنع الحمل لمدة سنة أو سنتين رفقا بالوالد عن فوائد الحمل، ورفقا بها أيضا عن مشقة الحمل هذا بعد هذا بسرعة، لا حرج في هذا إن شاء الله. وإن صبرت على الحمل وصبر أهواء على الحمل ولو توالى فهذا خير إلى خير، ولعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله وينفع المسلمين. فالحاصل أن تعاطي حبوب الحمل لا بأس بها عند الحاجة إليها، لكن لا يطول مدة سنة أو سنتين ثم تترك حتى تحمل حتى يكبر الأولاد. والله هو الرزاق، ولا ينبغي لها يحتاج منها، ما ينبغي الوالد أن يأخذ مشقة من المؤونة، فإن الله سوف ييسرها ويعينه عليها إذا لجأ إليه واستعان به سبحانه وتعالى.
أحسنتم. الرسالة الآن وردت لنا من بقيق من الحجاج حاء سين قاف وميم نون دال. يسألون عن الإحرام، يقول عندما وصلنا إلى الميقات تطهرنا طهورنا للصلاة، ثم لبسنا الإحرام، وبعد ذلك قلمنا أظافرنا وأخذنا من شواربنا، بعد ذلك لبينا بالحج، هل إحرامنا هذا صحيح أم أنه لا بد من إزالة هذه الأشياء قبل ملابس الإحرام، علما أن ذلك تم قبل النية أو قبل التلبية؟ أثابكم الله.
كل هذا لا حرج فيه، إذا قص شاربة ولما أظهره بعد اللبس لبس الإزار والرداء أو قبل ذلك قبل النية فلا بأس، كله طيب. المقصود أنه يغتسل فيتطيب ويقلم أظهاره ويقص شاربه ويأخذ إبطه إذا كان بشيء قبل أن ينوي، قبل أن ينوي العمرة أو الحج، قبل أن يلبي أيضا، هذا هو الأفضل. ولو ترك ذلك فما أخذ شيء من شارب ولا ظهر ولا اغتسل ولا طيب لا حرج عليه، كل هذه مستحبة. لو أحرم ولم يغتسل ولم يتطيب ولو قص شاربه ولا ظهر فحجه صحيح وعرفه صحيح والحمد لله، انما هذه امور مستحبه عند الاحرام. ولو فعل ذلك في الطريق او في بيت لبين نفسه في الطريق قبل الاحرام بساعه او ساعتين او كذا، او اخذ شاربه في الطريق او قلم اظهره في الطريق او نتف يبطى في الطريق كذا ذلك، او في بيته في البلد، كل هذا الحمد لله موسع.
هذه الرساله وردت من عادل ابراهيم الحمود الخبر، يقول أرجو من سعادتكم أن تعرضوا هذه الرسالة على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وجزاكم الله خيرا. نحن يا أخ عادل نعرضها الآن على سماحته. فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وفقه الله، لا يخفى عليكم بأننا نمر في هذه الأيام بفتن شتى، حتى أن أحدنا قد يقع في إحداها وهو لا يعلم. لذلك وجب السؤال، في هذه الأيام كثر التعامل بالأسهم البنكية وغيرها، حتى أننا لا نجد بيت من بيوت المسلمين إلا وقد تعامل بها إلا ما رحم الله وتعاطاها، وقد يظن الكثير أن التعامل بها حلالا وآخرون يقولون أنه حراما، فاختلط الأمر علينا حتى وجدنا فيكم من يرشدنا ويرشد المسلمين إلى ما فيه هدايتهم وصلاحهم إن شاء الله تعالى. نرجو الإفادة في ذلك.
لا شك أيها الأخ السائل أن البنوك الربوية يحرم التعامل معها ويحرم مساعدتها، فالبنوك التي فعلت الربا لا يجوز الاشتراك فيها ولا تعامل معها، لأن ذلك نحن في قوله سبحانه ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فلا يشترى منها سهام ولا تعامل شيء لأنها تعانى على الإثم بهذا. أما البنوك الإسلامية التي لا تعامل بالربا فلا بأس بالاشتراك فيها والتعاون معها، لأنها تعاون بالربا والتقوى، فينبغي المؤمنين أن يحذروا هذه الأشياء التي حرم الله عليهم، فالتعامل من هذه البنوك الربوية مما لا يرضاه الله سبحانه، بل لا يجوز ذلك، سواء كان التعاون بالكتابة والوظيفة أو التعاون بالمساهمة فيها وبذل المال فيها والمشاركة، كل هذا لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كاتب الربا وراكب الربا وموكله وشاهديه، لأنهم يتعاونون بهذا، والتعاون على الإثم والعدوان أمر محرم، فكتابة للربا والشهادة على الربا وأخذ الربا وإيكال الربا كله محرم، وهكذا أنواع التعاون مع المرابين. نعم.
أحسنتم. هذه الرسالة تتعلق عن بالحج أيضا، وسعد زيد الشامي الثقبة المنطقة الشرقية، يقول حجيت بزوجتي وعرضت علي زوجتي عندما أردنا الذهاب أو عرضت علي ذهاب أختها معنا للحج، وأردت الامتناع لأن أختها ليست محرما لي، إلا أني خشيت بأن تظن زوجتي أني لا أريد أختها تحج معنا فقط، أفيدونا عن حكم ذهاب أخت زوجتي معنا، وما حكم حجها هذا؟ هل يكفي عن حجة الإسلام جزاكم الله خيرا؟
الجواب يا أيها السائل، لا شك أن سؤال المرأة بالمحرم لا يجوز، فصح رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تسافر إلا مع المحرم، فوجب على المسلمين مثال أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز المرأة أن تسافر للحج ولا لغيره إلا المحرم، وهو أخوها أو عمها أو أبوها أو زوجها، فأخت الزوجة ليس محرما ولست لها محرما، فليس لها أن تسافر معك، ولو غضبت أختها فليس لها أن تسافر معك للحج ولا غيره، ولا أن تعتذر بالأمر الشرعي وتقول لا يسعني أن تسافري معنا ولستي بالمحرم، وهذا هو الحق الواجب عليك وعليها الاقتناع بأمر الله وبحكم الله سبحانه وتعالى، لكن لو حجت بغير محرم حجها صحيح وعليها التوبة والاستغفار مما تتعاقب من الإثم، والحج صحيح لأنه وقع موقعه، لكن الوسيلة إليه غير جائزة، فعليها التوبة إلى الله من ذلك والاستغفار وحجها صحيح.
أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا وناتي على نهاية هذا اللقاء الذي استعرضنا فيه رسائل وأسئلة واستفسارات كل من المستمع ثاني وحسن الثاني من جدة، والعريف عبد القادر صلاح الأردن الزرقاء، والمستمعان حاسين قاف وميم نون دال دقيق، ويسألون عن حكم الأخذ من الشعر والأظافر بعد لبس الإحرام وقبل التلبية، وقد سمعنا من سماحته أنه لا شيء في ذلك، وأيضا رسالة عادل إبراهيم الحمود من الخبر، وأخيرا سعد زيد الشامي من التقبة. شكرا لسماحة الشيخ وعبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وشكرا لكم أيضا أيها السادة، وحتى نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.